أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة من المقام الثالث في وثاقة من أكثرت الرواية عنه مع عدم الطعن عليه أو في الراوي. هذا البحث فيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الضابطة، النقطة الثانية في الاستدلال على المدعى وبيان المختار، النقطة الثالثة في ضوابط عامة يمكن تتميم المدعى بها. وقبل أن نشرع في بيان ضابطة دلالة من كثرت الرواية عنه على الوثاقة، لا بأس بذكر تتمة للبحث الماضي، وهي دلالة وأمارية المشاهير والمعارف من المحدثين على الوثاقة. قد يقال: ما هو الضابط في كون الراوي مشهورا، وما هي الضابطة في تشخيص كون الراوي من المشاهير والمعارف؟ الجواب: من الواضح أنه لا يوجد ضابط فني دقيق لتمييز من تشملهم القاعدة ممن لا تشملهم، بحيث يمكن أن نثبت الوثاقة من خلال هذه الضابطة. هذه الضابطة تحتاج إلى جهد واستقراء، بحيث من خلال هذا الاستقراء يمكن تشخيص المعارف والمشاهير وتمييزهم عن غيرهم من المحدثين من خلال دراسة السيرة الذاتية لكل راوين من المشايخ. ولحاظ عدة أمور: أولا، موقعه كمحدث في الطائفة. ثانيا، كمية أحاديثه ومن يروي عنه وموقعهم ومن يروي هو عنهم، يعني تشخيص من روى عنه ومن يروي عنه. ثالثا، طبيعة أحاديثه على مستوى المضامين وكونها في الغالب موافقة لمسلمات المذهب والمعمول بها عند الطائفة والمفتى بها عند فقهائها. إذن بيان مصاديق قاعدات أمارية المشاهير والمعارف على الوثاقة يحتاج إلى دراسة دقيقة لشخصيات المحدثين. هذا تمام الكلام في ما تقدم، واتضح أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة على ما نبني عليه، بينما كون الرجل من المشاهير والمعاريف أمارة على الوثاقة. اليوم إن شاء الله نشرح في كون إكثار الرواية عن رجلين هل هو أمارة الوثاقة أو لا. نتكلم في 3 نقاط، طبعا إذا لم يطعن في الرجل والراوي عنه. النقطة الأولى في بيان الضابطة، موضوع بحثنا ما هو؟ الراوي الذي كثرت الرواية عنه، سواء كان الإكثار من رجل واحد كما أكثر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن حيث لم نجد له ذكرا في غير كتاب قرب الإسناد، وسواء كان الإكثار عنه من جملة من الرواة بحيث كل واحد من الرواة قد أكثر عنه، ولا يدخل في البحث من كثرت الرواية عنه، ولكن لم يروي عنه كل راوين إلا موارد قليلة، فكثرة الرواية من حيث المجموع لا من حيث الجميع. فلو روي عن رجلين 1000 رواية مثلا، وكان الراوي لها 500 راوين بحيث كل راوي روى عنه روايتين، 500 راوي وكل راوي يروي روايتين، هذه 1000 رواية. هنا لا يدخل ضمن الضابطة، ليس المراد من أكثر عنه يعني ذكرت عن له روايات كثيرة، المراد أن الراوي أكثر عنه، سواء كان الراوي واحد أو مجموعة رواة. وإن كان إكثار المجموع عن رجلين كثير قليل التحقق في الأسانيد، أصلا ما تحصل واحد مثلا 1000 رواية ويروونها 500 كل واحد يروي رواية أو روايتين، هذا قليل التحقق في الأسانيد، ولكن هذا خارج بحثنا. بحثنا حول الراوي الذي أكثر عنه رواة، إما راوي واحد أو مجموعة من الرواة. نعم يدخل في محل البحث الإكثار عن الراوي، سواء كان المكثر من الأجلاء أو غير الأجلاء حتى من المجهولين. نعم درجة الكشف تتفاوت بين إكثار الجليل أو إكثار الثقة وبين إكثار المجهول، ولعل إكثار المجهول يستثنى لأنه لا يفيد الاطمئنان، فتنحصر الدائرة في إكثار الثقات أو لا أقل من لم يطعن فيهم، فتكون الضابطة هكذا: الراوي الذي أكثر عنه الرواة إذا لم يطعن في الراوي ولم يطعن في الرواة المكثرين عنه. لذلك يوجد شرط في محل بحثنا، وهو أن لا يكون كل من الراوي والمروي عن مطعونا فيهما. أما الأمر الأول أن لا يكون الراوي مطعونا فيه، يقصد أن لا يكون الراوي ضعيفا في نفسه، لوضوح أنه لو كان ضعيفان أو كذابان أو وضاعان فإكثاره لا يكشف عن شيء. وأما الثاني وهو أن لا يكون من روي عن قد طعن فيه، فلو طعن فيه بأنه يكثر من الرواية عن الضعفاء، فإنه وإن كان ثقة في نفسه كالبرقيين الأب والابن والعياشي والكشي وغيرهم، إلا أنه لن يكون كاشفا عن اعتبار ما روي عنه، لأنه يتساهل ولا يبالي عمن أخذ. واضح ولا؟ ليس الكلام في وثاقته هو فقط، الوثوق بما يرويه وبالروايات التي يرويها. وسيتضح إن شاء الله من طيات البحث أن هذه الأمارية كثرة الروايات عن لو تمت فإنها تتم بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، يعني كثرة الروايات عن تقتضي وثاقته وليس علة تامة لوثاقته بحيث لا يمكن رفع اليد عن وثاقته. وبالتالي لو كان المروي عن مضعفا بتضعيف من جهة أخرى، كما لو ضعفه النجاشي أو الشيخ الطوسي، فإن هذا التضعيف سيكون معارضا لهذه الأمارة العامة على التوثيق. الخلاصة، موضوع بحثنا، خلاصة النقطة الأولى، موضوع البحث هو وثاقة من كثرت الرواية عنه، إذا لم يكن هو أو من روى عنه قد طعن فيه أو في طريقته في الرواية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستدلال على المدعى وبيان المختار. يمكن أن يستدل على وثاقة من أكثر عنه إذا لم يطعن هو أو من أكثر عن بمقدمتين. المقدمة الأولى أن يكثر الثقة أو الجليل عن الراوي، إذا كان المكثر ثقة أو جليلة. والنقطة الثانية أن لا يكون أحد منهما مطعونا فيه أو مطعونا في روايته وفي طريقته في الحديث. ونستنتج من ذلك وثاقة كل من أكثرت الرواية عن إذا لم يغمس فيه ولم يطعن. إن قيل كيف نعرف أنه لم يغمس فيه ولم يطعن؟ قلنا لا شك ولا ريب أن الطائفة ميزت رجال الحديث، وقد تقدم أن الطائفة وأن بعض القميين قد طعنوا في الكثير من الرواة لأنهم أكثروا من الرواية عن الضعفاء وإن كانوا ثقة في حد أنفسهم كالبرقي والعياشي والكشي رضوان الله عليهم. ولكن هذه المقدمات يمكن أن تناقش. المناقشة الأولى أو الأمر الأول، تقدم فيما سبق أنه لم يصل إلينا الكثير من التراث الرجالي، خصوصا في باب الجرح والتعديل، وعليه فمن أين لنا أن نثبت أن الطعن لم يقع في أحدهما، لم يقع في الراوي أو المروي عنه؟ فإن عدم وصول الطعن إلينا لا يعني عدم صدور الطعن من الأصحاب. الأمر الثاني، لا شك أن الرجاليين قد أشاروا إلى الطعن في طريقة تحمل جملة من الرواة والمحدثين الذين أكثروا من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، كصاحب كتاب نوادر الحكمة والعياشي وغيرهما. ولكن من أين لنا أن نثبت أن الأصحاب قد أخذوا على أنفسهم أن يشيروا إلى ذلك في الجميع وجميع الرواة؟ ومن الواضح أن هذا الأمر، الرواية عن الضعفاء، لا تثبت إلا إذا أشاروا إليها وصرحوا أنهم أخذوا على أنفسهم أنه إذا كان هناك مغمز يذكروا. ولكن قد يناقش هذا الكلام وينتصر للمبنى القائل إن مجرد عدم وصول الطعن إلينا يكفي في التوثيق، بأن نقول هكذا: لا أقل أننا نشك هذا الراوي هل طعن أو لم يطعن، والأصل العدم، فهو مسبوق بالعدم فيستصحب. نحن الآن علمنا أن البرقي يروي عن الضعفاء ولا يبالي عن من أخذ، ولكن شككنا هل الراوي الفلاني يروي عن الضعفاء أو لا؟ نشك. كنا على يقينين من عدم روايته عن الضعفاء، نشك لاحقا في روايته عن الضعفاء. لا تنقض اليقين بالشاك فنستصحب عدم روايته عن الضعفاء، فيتم البرهان المذكور بمقدمتين: المقدمة الأولى وجدانية، والمقدمة الثانية تثبت بالأصل. المقدمة الأولى وجدانية، نحن ندرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أنه قد أكثر من الرواية عنه، هذا واضح من خلال تتبع الأسانيد، فلانون قد أكثر عنه 50 رجلا، هذا وجداني غير برهاني. يضم إلى هذا الوجدان أمر برهاني، الاستدلال بالأصل. ما هو له شكينا هل هؤلاء الراوي عن أو هو هذا المروي عن، لا يبالي عمن أخذ. نستصحب، كنا على يقين من أنه لا يبالي عمن أخذ، لم يثبت أنه لا يبالي عمن أخذ، نشك في ذلك، لا تنقض اليقين بالشاك، فنستصحب العدم. وفيه هذا الاستدلال، وفيه هذا الإشكال، هذا الجواب المؤلف من أمر وجداني كثرة الرواية عنه، والأمر الثاني استصحابي. هذا الكلام يتغلب على الإشكال الأول ولا يتغلب على الإشكال الثاني. ما هو الإشكال الأول؟ لم يصل إلينا الكثير من التراث الرجالي خاصة في باب الجرح والتعديل، فكيف نثبت أن الطعن لم يحصل؟ الجواب هذا اليوم يثبت من خلال استصحاب العدم، فهذا يصلح للجواب عن الإشكال الأول. ولكن لا يجيب على الإشكال الثاني. ما هو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني الرجاليين طعنوا في بعضين لأنهم أكثروا من الرواية عن الضعفاء واعتمدوا المراسي، ولكن لا يوجد تصريح للرجاليين أنهم تعهدوا أن يذكروا هذا الأمر في كل رجل رجلين من تراجمهم، هذا ما موجود إلا إذا صرحوا في الجرح والتعديل، صرحوا قالوا إذا مجروح أو معدل نحن نلتزم، لكن بالنسبة إلى الإكثار من الرواية عن الضعفاء ما التزموا أنه يذكرون دائما. فهنا هل يمكن لنافي الرواية عن الضعفاء أن نتمسك بالأصل؟ الأصل عدم، هذا أول كلام. وإن قلنا أن الأصل جاري هنا، وإن قلنا أن الأصل جاري، قلنا المناقشة الثانية، هذا الأصل لا يتم لأنه أصل مثبت، والأصل المثبت لا يثبت، لأن عدم الطعن المستصحاب، لأننا نستصحب عدم الطعن، عدم الطعن المستصحاب ليس حكما ولا موضوعا لحكم مباشرة، بل بتوسط لازمه الذي هو الوثاقة، والوثاقة لازم عرفي على أساس ما تقدم في البرهان، وهو يلعب دور الموضوع لحجية خبر الثقة، وبالتالي بناء على أن الاستصحاب إما أن يكون موضوعا وإما أن يكون حكما، طبعا خلافا للسيد الخوي الذي يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، حينئذ لا يجري هذا الاستصحاب. إذن الظاهر عدم تمامية الدعوة على إطلاقها. نعم إذا وجدت قرائن خاصة في بعض الموارد تدلل على الرواية عن الضعفاء أو عدم الرواية عن الضعفاء، فهذا يكفي في تحصيل الوثوق والإطمئنان بوثاقة الرجل. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الضابطة العامة التي يمكن تتميم المدعى بها، يمكن أن تذكر الضابط العام هكذا. وثاقات من أكثرت الرواية عن إذا لم يطعن، ولم يطعن من روى عنه، يصار إليها في كل مورد. وجدنا شهادة إيجابية من متقدم الأصحاب وعلماء الرجال في حق بعض الرواة، مما يستفاد منهم عدم إكثارهم عن الضعفاء. وهذا يحتاج إلى التتبع في كلماتهم، فإن مصاديقه متعددة وقرائنه لائحة. ومن الواضح أن بحثنا هو بحث كبروي وليس بحثا صغرويا، هذا يحتاج إلى تتبع. نذكر بعض الأمثلة، نقتصر على بعض الموارد الجزئية، ونختم ببيان ضوابط عامة يستفاد منها هذا. من الموارد ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، قال: سمع منه يعني الحديث، سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف. فهرست النجاشي صفحة 257 رقم الترجمة 676. فإن كلام النجاشي صريح في إثبات المزية لعلي بن الحسن بن فضال. ومنها ما ذكره النجاشي أيضا في ترجمة الكليني حيث قال: وكان ثقة أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. فهرست النجاشي صفحة 377 رقم الترجمة 1026. بعد على هذه العبارة ما نحتاج إلى الضابط العام، صار توثيق خاص عموما. بس ليس مورد شاهدنا الآن أنه التوثيق الخاص أو العام، موطن شاهدنا هذه العبارات التي تدلل على أن المروي عنه لا يروي عن الضعفاء، لا يعتمد المراسيل. ومنها ما تعرض ما ذكر في حق الجماعة الذين ادعي في حقهم عدم الرواية عن غير الثقات، تقدم هذا البحث، مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وجعفر بن بشير البجلي، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، وأبي علي بن همام، وأبي غالب الزراري، وما تقدم في الكتب من كلام عن علي بن الحسن الطائي الجرمي الطاطري. فإن هؤلاء وإن لم تتم الدعوة أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لكن لا شك في أنهم لا يكثرون عن الضعفاء ولا يكثرون عن غير الثقة. إلى هنا ما هي نتيجة البحث؟ لم تثبت لدينا دلالة الإكثار عن الراوي على الوثاقة، ليست أمارة على الوثاقة، لأن الراوي إذا روي عنه كثيرا من قبل رواة نشترط أن لا يكون الراوي قد طعن فيه، وأن لا يكون المروي عنه قد طعن فيه أيضا. وعدم الطعن لا يثبت بالاستصحاب، والكتب الرجالية لم تتعهد ولم تلتزم أنها تذكر هذه الحيثية. هذا الراوي يروي يكثر من الرواية عن الضعفاء أو لا؟ وبالتالي مجرد إكثار الرواة عن راوٍ لا يدل على وثاقته. نعم لو اعتضد إكثارهم بقراء توجب الوثوق بوثاقته تم ذلك. ومن هذه القرائن ما لو ذكر في حق الرواة المكثرين أنهم لا يروون عن الضعفاء أو أنهم قلما رووا عن ضعيفين، أو ما ذكر في حق الكليني. الكليني ماذا ذكر؟ ليس الكلام أن نحن وكان ثقة أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، هذا ما نريد نوثق الكليني، نريد نوثق من روى عنه الكليني مثل محمد بن إسماعيل. هنا تتم الضابطة. في الختام نذكر الضوابط التي تساعد على تحصين الوثوق والاطمئنان بالوثاقة. من هذه الضوابط كل ضابطة الأولى، وطبعا ضوابط كثيرة احنا نذكر كم ضابطة. الضابطة الأولى كل من قيل فيه إنه لا يطعن عليه بشيء فإنها شهادة إيجابية بأنه لا غمز فيه. مع أنه لو كان مكثرا عن الضعفاء لم استحق هذه الشهادة من النجاشي وأمثاله المتقدمين الذين يرون أن الإكثار عن الضعيف يعد طعنا في طريقة الراوي بحسب نظرهم. الضابطة الثانية نعم ليس الك، إذا هو قالوا هذا لا يطعن فيه مثل الآن الكليني أثبت الناس في الحديث ثقة، أثبت الناس في الحديث، هذا توثيق خاص للكليني، ليس هو شاهدنا الآن توثيق الكليني، توثيق من أكثر عنه الكليني، هذا غير بحث آخر سيأتي إكثار الجليل. إحنا ليس كلامنا إكثار الجليل الآن، إكثار الراوي. فإذا كان هذا الراوي ثقة ولم يطعن فيه، وأيضا المروي عنه لم يطعن فيه لكن المروي عنه لم يوثق، هنا نستفيد توثيق. يعني عندنا كم بحث، لا يصير خلط بينهم. البحث الأول دلالة رواية الثقة على الوثاقة، وهذا يراه المحدث النوري. رواية الثقة عن شخص أمارة وثاقة هذا الشخص، يعني الثقة لا يروي إلا عن ثقة، بعد أكثر الرواة بتوثقهم على هذا المسلك. المسلك الثاني ليس مجرد الرواية، الإكثار من الرواية، وليس إكثار الثقة، إكثار الجليل. إكثار الجليل عن رجل أمارة الوثاقة، هذا نلتزم بهذا المبنى، مثل إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل يروي عنه قرابة 500 رواية، هنا نوثق محمد بن إسماعيل بناء على هذه الأمارة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث وثاقة من كثرت الرواية عنه إذا لم يطعن في الراوي والمروي عنه، هذا موطن بحثنا. قلنا لم تثبت هذه الأمارية، مجرد عدم الطعن في الراوي والمروي لا يوجب وثاقة المروي عنه. نعم إذا ذكرت خصوصية للراوي المكثر في هذه الحالة يمكن توثيق المروي عنه. الآن نذكر هذه الخصوصيات وهذه الضوابط. الضابطة الأولى كل من قيل فيه لا يطعن عليه بشيء، الضابطة الثانية، كل من قيل في حقه إنه صحيح الحديث. إذا صحيح الحديث يعني ما يروي عن واحد ولا يكثر عن واحد ضعيف، فإن صحة الحديث لا تجتمع مع الإكثار عن الضعيف. الضابطة الثالثة، من قيل في حقه إنه ثقة في الحديث. الضابطة الرابعة، من ذكر في حقه أنه مسكون إلى حديثه أو معتمد عليه في الحديث. الضابطة الخامسة، رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخصين فإن الإكثار عنه لا شك في إفادته الوثاقة عند من لم يؤمن بأن مطلق روايتهم عن شخص تدل على الوثاقة. يعني إما شخص استفاد التوثيق الرجالي العام، كل من يروي عنه أصحاب الإجماع فهو ثقة، نحن لا نبني على هذا المبنى. ولكن إذا أصحاب الإجماع أكثر من الرواية عن شخصين، هذا أمارة الوثاقة، هذا يصير من باب إكثار الجلي. يكفي هذا المقدار من الضوابط، وهناك ضوابط كثيرة يعثر عليها من مارس وتمرس وتتبع الكتب الرجالية. إلى هنا كم ضابط أخذنا الضوابط، ولكن من التوثيقات العامة الآن ذكرنا عدة توثيقات متشابهة ومتقاربة نذكرها مع بيان ما وصلنا إليه. أولا، شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. ثانيا، مجرد رواية الثقة عن رجلين لا تدل على الوثاقة خلافا للمحدث النوري، والأول خلاف شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة خلافا للوحيد البهبهاني. الثالث، إكثار الجليل عن رجلين أمارة الوثاقة. الرابع، مجرد الإكثار عن رجلين مع عدم الطعن عليه ومع عدم الطعن على المكثر لا يدل على الوثاقة إلا إذا ثبتت خصوصية للمكثر ككونه من الأجلاء من الأعاظم. الخامس، دلالة كون الرجل من المشاهير والمعارف على الوثاقة. هذه كلها ضوابط متقاربة. الدرس القادم يقع في ضابطة قريبة منها هذه الضوابط. اليوم انتهينا من عدم أمارية كثرة الرواية عن رجل على وثاقته، الآن الدرس القادم كثرة رواية الرجل عن المعصوم، ولا بعدها مصاحبة الرجل للمعصوم. هكذا عناوين متفرقة وقد تجتمع في شخص واحد، يكون هو من مشايخ الإجازة وهو من المعارف وهو مصاحب للمعصوم وهو كثير رواية عن المعصوم، وقد كثرت الرواية عن، وقد أكثر الجليل عن، صير هذه كلها قرائن تجمعت في ذي الوثاقة. نحن كلامنا في كل ضابطة ضابطة بمعزل عن بقية الضوابط والأمارات. النقطة الرابعة من المقام الثالث، البحث عن وثاقة كثير الرواية عن المعصوم. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.